الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على كتاب الخلع وإيراد هذا الكتاب بعد عشرة النساء مناسب جدا وذلك أن الإنسان إذا لم يستطع معاشرة زوجته بالمعروف أو إذا لم تستطع الزوجة معاشرة زوجها بالمعروف فحينئذ يأتي الأحكام المترتبة على الخلع وعلى الطلاق. فإن قال قائل فلماذا قدم الخلع على الطلاق؟ فالجواب أن أكثر ما يكون الفراق من جهة المرأة ولذلك قدم الخلع على الطلاق، وأما الطلاق فهو في يد المرأة وأما الخلع فمن جهة الطلاق من جهة الرجل والخلع من جهة المرأة. فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع، وهو فراق بين وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال زوج الآية، ولا يفتقر إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان. ويكره مع استقامة الحال لحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه الخمسة إلا النسائي. ويقع لعموم قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية. ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح لقوله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته، وألزم بها بعض حكام الشام المقادس الفضلاء قالوا في الفروع الإنصاف لأمره صلى الله عليه وسلم ثابت بها، ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المخترعة عن حالها.
أولا عرف المصنف الخلع بقوله: فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها. إذن الخلع إنما يكون من جهة الزوجة، فهي التي تطلب الفراق، ليس لها حينما تطلب الفراق ليس لها أن تتمتع بالمهر الذي كان قد أخذته، فحينئذ لابد لها حينما تطلب الخلع لابد لها أن تدفع شيئا من المهر إلى الزوج بحسب ما يتفقان عليه، شيئا من المهر، وليس المهر كله إذا كان قد دخل بها. ويكون هذا المدفوع منها من المهر الذي أخذته أو من غيرها كالأب أو الأخ أو الإبن ونحو ذلك بألفاظ مخصوصة كما سيأتي بيان هذه الألفاظ. وعمدتها قولها: إني أطلب الخلع منك، وقولها: قد خلعتك. قال رحمه الله مبينا لماذا سمي الخلع خلعا: سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها تخلع لباسها من بدنها. إذن وجه التسمية أنها تخلع نفسها من زوجها. وذكر المصنف رحمه الله آية تدل على إباحة الخلع، وهي قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت تاء التأنيث راجع إلى الزوجة، به أي نفسها من الزوج، الضمير راجع به إلى الخلع، إذن لها أن تختلع في مقابل. وهنا لا بد أن ننتبه أنه لا يجوز لها أن تطلب الخلع إلا إذا كرهت معاشرة الزوج أو ظنت أنها لا تستطيع أداء حق الزوج. وهذا يدلنا على أنها إن طالبت الخلع لكونها أحبت رجلا آخر فإنها تكون آثمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذن لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق لكونها تريد أو لكونها وعدت أن تتزوج من رجل آخر، فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب على المرأة لا تطلب الخلع إلا إذا ظنت أو غلب على ظنها أنها لا تستطيع أداء حقوق زوجها، إما لسبب تغير خلقه أو لسبب تغير خلقته أو لسبب تغير أحواله. وهنا أنبه إلى مسألة تكثر في زماننا هذا وقوعها، وهي أن بعض الأخوات وبعض طالبات العلم وبعض المسلمات يطلبن الطلاق ويطلبن الخلع قد تزوج عليها، وتتذرع بأنها لا تستطيع أن تصبر على الغيرة التي تكون بسبب الضرة. وهذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له، فهي والله ليست بأشد غيرة من عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبرت. وهي والله ليست بأكمل حظا وحقا من عائشة، وهي مع ذلك صبرت على سبع ضرائر تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها. فعلى المرأة أن تتقي الله جل وعلا، وأن لا تنظر إلى الواقع فتجعل زواج الرجل من الثانية أو من الثالثة ذريعة لطلبها الخلع تحت مسمى أنها لا تستطيع أن تصبر على الضرة، وينبغي عليها أن تطلب عدله وإنصافه في هذه الحال. أما إذا جار في الحقوق الأربعة المعروفة التي ذكرناها سابقا فلها أن تطلب الخلع حينئذ أو الطلاق بحسب الحال. وفي قوله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، هذا فيه دلالة على جواز الخلع. وكما أن الرجل إذا طلق من نفسه فإنه يجب عليه أن يمتع المرأة متاعا حسنا غير المهر، فكذلك المرأة إذا طلبت الخلع فعليها أن تفدي نفسها بشيء من مهرها أو بعوض يدفعها إلى الرجل مقابل الضرر الذي لحق به من أعباء الزواج والعرس ونحو ذلك. وإذا طلبت المرأة الخلع فهل يجب على الرجل أن يجيبها أو يستحب للرجل أن يجيبها؟ الذي عليه جماهير العلماء أن الرجل يستحب له أن يجيب المرأة إلى الخلع، وأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك أنها لا تستطيع حسن العشرة فهو يعينها على الفراق ويطلب ويقبل طلبها ويأخذ شيئا من ماله الذي صرفه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه روي عنه مرة أنه ذكر أن إجابة الخلع يكون على سبيل الاستحباب، وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء فدل على الوجوب. وهذا في نظر القاصر ليس تناقضا من شيخ الإسلام، وإنما هو مع الجمهور في أن أصل إجابة الزوج لزوجته في الخلع على الاستحباب، لكنه في بعض الأحوال قد تكون ملزمة إذا رأى الحاكم أو يكون ملزما بحكم الحاكم. إذا نستطيع أن نفصل ونقول إذا كان الخلع من جهة المرأة والزوج يستحب له أن يجيبها، فإن أجابها فهذا على سبيل الاستحباب، فإن رفض وذهبت المرأة إلى القاضي وحينئذ يكون حكم القاضي ملزما للزوج. أيضا ذكر العلماء رحمهم الله أن الخلع يختلف عن الطلاق في أشياء، منها أن الخلع يمكن أن يقع في والمرأة في الحيض، ويمكن أن يقع والمرأة في طور قد جامعها زوجها فيه، ويمكن أنها تطلب الخلع وهي حامل. إذن لا ليس في الخلع خلع بدعي بخلاف الطلاق، فمنه سني ومنه بدعي. وما الدليل على أنه يجوز الخلع في أي وقت؟ متى ما طلبت المرأة الخلع فلها ذلك، سواء كان في طهر أو في حيض أو في حمل. الدليل على ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما طلبت الطلاق لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسألها هل أنت طاهرة أو لا، فنزل عموم الحال منزلة عموم المقال. نعم.
قال رحمه الله: وشروطه سبعة. الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حرا كان وعبدا، كبيرا كان أو صغيرا يعقله، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه، لأن يملكه محصنا لعوض أولى.
إذن الخلع شروطه سبعة. الشرط الأول أن يقع قبول الخلع ممن هو أهل للطلاق، فمتى ما كان الرجل أهلا للطلاق فهو أهل لأن يقبل الخلعة، لأن يقبل الخلعة. وهنا ينبغي أن ننتبه، هل للصغيرة التي لم تبلغ أن تطلب الخلع؟ الجواب لا. هل للصغير الذي لم يبلغ العقل والإدراك والتمييز أن يقبل الخلع؟ الجواب لا. إذن الخلع يجوز، أن الشرط الأول أن الخلع يقع ممن هو أهل للطلاق، سواء كان مسلما أو ذميا، حرا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا، بشرط أن يعقل.
الثاني أن يكون على عوض، فإن خالعها بغير عوض لم يصح، حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا، وعنه يصح بلا عوض، اختارها الخرقي، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء.
بالنسبة للشرط الثاني وهو أن يكون على عوض، أي بمعنى أن يكون منها شيء من المال يدفعه إلى الزوج، أو من أوليائها يدفعون إلى الزوج، فإن لم يدفعوا عوضا فهل يسمى خلعا أو لا يسمى خلعا؟ يعني هل نسميه طلاقا وليس هناك عوض، أو نسميه خلعا وليس هناك عوض؟ وحكى شيخ تقي الدين إجماعا، وعنه الضمير راجع إلى الشيخ تقي الدين، وعنه الضمير راجع إلى الإمام أحمد صاحب المذهب، أنه يصح بلا عوض، اختارها الخراقي. قد يقول القائل: كيف حكى الشيخ تقي الدين الإجماع والإمام أحمد الرواية عنه أنه يصح بلا عوض؟ الحكاية الإجماع أنه يصح بلا عوض، أنه يصح لم يصح بلا عوض إجماعا، أن هذا الإجماع إنما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن غير مذهب الإمام أحمد، وأما عن الإمام أحمد فالرواية ثابتة أنه قال يصح بلا عوض، وهذه الرواية اختارها الخراقي. طيب، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء. يعني هذه الرواية مقيدة بأنها إذا كانت بلا عوض فينوي الطلاق أو يكون بلفظ الطلاق، فإن لم ينوي الطلاق أو لم يكن بلفظ الطلاق وكان بلفظ الخلع بلا عوض لم يقع وفاقا للإجماع السابق.
قال رحمه الله: ولو مجهولا كعلى ما بيدها أو بيتها. كالوصية، لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة ويكره بأكثر مما أعطاها. روي عن عثمان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة: ولا تزدد، رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المخترعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص. ولا يحرم ذلك لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقالت الربيع: اخترعت من زوجي بما دون عقاص رأسي. فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه. ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا.
إذن هنا مسألة مهمة: هل يصح الخلع بعوض مجهول؟ الجواب نعم، لأنه شيء مهما كان صغرا أو كان كبر، ولأن الخلع هو حق للرجل، فيصح منه على شيء مجهول أو على شيء معلوم. والمسألة الثانية: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته المختلعة: إني لا أقبل الخلع إلا بمبلغ كذا وكذا أكثر من المهر المسمى؟ هنا الصواب التفصيل في المسألة، فإن كان الرجل قد تكلف بأكثر من المهر، مثلا دفع مهرا 4,000 وتكلف ضيافة 4,000 فطلب 8,000، يعني ضعف المهر، فله ذلك. لماذا؟ لأنه قد صرف هذا الضعف. أما إذا لم يكن قد صرف إلا المهر فليس له أن يطالبها بأكثر من المهر. وعلى هذا يحمل حديث جميلة: ولا تزدد. وعلى هذا أيضا يحمل الرواية التي ذكرها المصنف عن علي موقوفا أو مرفوعا: كره أن يؤخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. إذن هذا يكون فيما إذا لم يكن قد صرف إلا المهر. وقوله جل وعلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إطلاق، وما دام أنه مطلق فدل على أن هذا يجوز. لكن لماذا كره العلماء أكثر من العوض الذي دفع؟ لأنه يكون أخذا لمال امرئ مسلم أو مرأة مسلمة بغير طيب نفس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم.
قال رحمه الله: ممن يصح تبرعه وهو المكلف غير المحجور عليه من أجنبي وزوجة، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع. قال في الشرح: ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر.
هذه المسألة متصورة فيما لو ذهبت المرأة إلى القاضي وطلبت الخلع فرفض الزوج، فقال القاضي: إني أدفع لك مبلغ كذا وكذا من عندي نفسي، وهو أجنبي عنها، إذا جاز أن يدفع القاضي عوض الخلع وهو أجنبي. وهكذا لو أن رجلا أجنبيا رأى أن هذا الرجل يظلم المرأة التي تطلب الخلع، ثم هو طلب منها مالا ليس عندها فتبرع بدفع المال، جاز ذلك بلا خلاف. نعم.
لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، والزوجية بحالها، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا يستحق العوض لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق، وكذا مع زناها نص عليه لقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والاستثناء من النهي إباحة.
هذه مسألة أخرى، وهي: هل يجوز للزوج أن يعضل زوجته، بمعنى أنه يضرها، يسبها أو يشتمها أو يمنعها من الخروج حتى تختلع أو حتى تطلب الخلع؟ لا يجوز للزوج أن يعضل المرأة حتى تطلب الخلع، ويأثم في ذلك من الناحية التكليفية. وإذا طلبت المرأة الخلع في هذه الصورة فالمذهب
أن الخلع لا يقع وأن الزوجية بحالها. وإن كان الخلع قد وقع بلفظ الطلاق وهو طلاق رجعي. هذه مسألة مهمة. لا يجوز للأزواج أن يضروا زوجاتهم حتى يطلبن الطلاق. وهذه مسألة ثانية وهي إن كانت المرأة ناشزة أي لا تسمع لزوجها، فهي ترفع صوتها أو ترفع يدها أو تخرج بغير إذنه أو لا تطيعه في فراشها، فحينئذ يجوز للزوج أن يعضلها حتى تخرج عن نشوزها أو تطلب الخلع اتفاقا. هذه مسألة مهمة. يجوز للرجل أن يعضل المرأة الناشزة حتى ترجع عن نشوزها أو تطلب الخلع، فهذا أمر جائز. أيضا يجوز للرجل أن يعضل زوجته التي وقع منها الزنا ويريد الستر عليها، فيمنعها ويعضلها حتى تدفع شيئا من المهر وتتنازل عن الحقوق وتطلب هي الخلع ويستر عليها، فهذا أيضا أمر جائز من الناحية الشرعية لقوله تعالى إلا يأتين بفاحشة مبينة. وهنا ذكر المصنف رحمه الله قاعدتين. القاعدة الأولى هي من قواعد الحنابلة، وهي أن النهي يقتضي الفساد، وهذا عند الحنابلة بلا خلاف، وعند غيرهم فيه خلاف. والقاعدة الثانية الاستثناء من النهي إباحة، هذا باتفاق الأصوليين. نعم.
قال رحمه الله الثالث أن يقع منجزا فلا يصح تعليقه على شر، كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك، إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه. وقال في الكافي يصح الخلع منجزا ومعلقا على شر كأن ما فيه من معنى الطلاق.
الصحيح الذي عليه المذهب أن الطلاق المنجز لا يقع كالبيع المنجز. وفي الرواية الثانية الذي حكاها صاحب الكافي أنه يصلح الخلع منجزا ومعلقا على شرط كالطلاق المعلق والمنجز. وهنا هذا كلام لطلاب العلم وطالبات العلم، أن الخلع له جهتان، جهة متعلقة بالمعاوضة فأشبهت البيوع، وجهة فيها أن المرأة تخرج من عصبة الرجل فأشبه الطلاق. فإذا نظرنا إلى جهة البيوع علمنا أنه لا يقع منجزا، وإذا نظرنا إلى جهة الطلاق والطلاق يقع منجزا ومعلقا قلنا إنه يقع منجزا ومعلقا. والأشبه والله أعلم أن الخلع أقرب ما يكون إلى الطلاق منه إلى البيوع. نعم. معنى المنجز، ما معنى المنجز وما معنى المعلق؟ المنجز هو أن يقول هاتي 1000 دينار وقبلت خلعك، فتقول خذ 1000، هذا منجز. أما المعلق فهو أن يقول إن أتيتني 1000 دينار فأنت فأقبل خلعك، فقال سآتيك 1000 دينار، هذا هو المعلق. أو إن قال إن خرجت من الدار فقد قبلت خلعك، هذا يسمى معلقا بشرط. فالمعلق يكون بشرط، يكون بزمن، يكون بمكان، يكون بلفظ، يكون بفعل. نعم.
الرابع يقع على جميع الزوجة لأنه فسخ، فلا يصح خلع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كيدها.
هذه مسألة أخرى، وهي أنه لا بد لصحة الخلع أن يقع على جميع الزوجة، فيقول قد قبلت خلعك، لا يصح أن يقول قد قبلت خلع نصفك أو خلع يدك أو خلع رأسك. نعم.
قال رحمه الله الخامس أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق أي فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة. ولا يصح لأن الحيلة خداع لا تحل ما حرم الله. قال الشيخ تقي الدين خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده انتهى. اختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح أن يقع ونصره من 10 أوجه.
صورة هذه المسألة أن الخلع لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. نريد أن نعرف صورة هذه المسألة. لو قال الرجل لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت والله طالق، هذا الآن يسمى الطلاق بالمعلق بيمين. الطلاق المعلق بيمين، الطلاق المعلق بيمين عند الأئمة الأربعة طلاق يقع متى ما وقع المعلق عليه، بمعنى متى ما خرجت إلى بيت أبيها وأهلها فهي تطلق مباشرة وليس فيها كفارة يمين. فلما تفكر بينهما قال كيف نتخلص من هذا اليمين ولا يقع الطلاق، لأنه قال إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق بالثلاث. فتفكر مع نفسيهما كيف يتخلصان من هذا اليمين، فدلهما بعض الفقهاء الذين يرون التحيل والحيل، قالوا إنها تطلب الخلعة وأنت تقبل الخلع، والخلع طلقة بائنة ويبطل معه اليمين، ثم بعد ذلك تعقدان من جديد فلا يصبح يمين الطلاق بالثلاث لغوا. هذه صورة المسألة. وهنا جمهور العلماء خلافا للحنفية أن خلع الحيلة يحرم، خلع الحيلة يحرم. طيب مسألة يحرم هذا حكم تكليفي، لكن هل يصح أو لا يصح؟ هذا حكم وضعي. الذي عليه المذهب أنه لا يصح، وقال بعض العلماء وهم الحنفية واختاره ابن القيم أنه يحرم ويصح، وهذا أمر صحيح والله تعالى أعلم. ولماذا قال ابن القيم أنه يحرم ويصح؟ قياسا على البيع الذي يكون يوم الجمعة بعد الأذان الثاني، فإنه يحرم ويصح على قول جمهور العلماء. نعم
شيخ، الحنفية جوزوا وصح،
الحنفية جوزوا وأوقعوا الطلاق وصححوا الطلاق، الجمهور قالوا يحرم ولا يصح الطلاق، وابن القيم رحمه الله فصل وقال يحرم ويصح.
قال رحمه الله: السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. وتأتي
إذن الشرط السادس أن لا يقع لفظ الخلع بلفظ الطلاق، بل لا بد أن يوقع الخلع بلفظ الخلع والألفاظ الموضوعة له. نعم.
السابع أن لا ينوي به الطلاق، فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث، وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها، أشبه الخلع.
هذه المسألة أيضا مهمة، أنه إن خالع وكان بلفظ الطلاق فإنه لا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق وقع طلاقا، وإن كان بلفظ الطلاق ونوى به الخلع كان خلعا. نعم.
فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي. احتج ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكرت كطليقتين والخلع
فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما.
أحسن عليك. فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، ولا خلاف في تحريمها بثلاث، ولأنه ليس بصريح بالطلاق ولا نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الفسوخ. وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنه، لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس.
هذه المسألة مهمة، وهي إذا توفرت الشروط السابقة في الخلع هل نعتبر الخلع فسخا أم طلاقا بائنا بينونة كبرى أم طلاقا بائنا بينونة صغرى. هذه مسائل ثلاث. الذي عليه الجمهور أن الخلع فسخ. إذا قلنا أن الخلع فسخ فمعنى هذا أنه ينقض عدد الطلاق أيا كان. وإذا قلنا أن الطلاق بائن بينونة كبرى أن الخلع يكون بحكم أن الخلع يكون بائنا بينونة كبرى فهو كالطلاق البائن بينونة كبرى، فإذا هذه مسألة أخرى. وإذا قلنا أن الطلاق بائن بينونة صغرى فهذه مسألة أخرى. والإمام أحمد رحمه الله المذهب عنده أن الخلع بائن بينونة صغرى، تخرج به المرأة من ذمة الزوج ويبقى له عدد الطلقات الثلاث. وأما ابن عباس وجمهور السلف والخلف فيرون الخلع فسخا لا أثر له في عدد الطلقات. وعن الإمام أحمد رواية أن الخلع طلقة بائنة بكل حال، طلقة بائنة بكل حال، أي تعتبر طلقة بائنة، وسواء كان الأولى فهي الأولى، كان الثانية فهي الثانية، كان الثالثة فهي الثالثة. نعم.
قال رحمه
الذي ينبغي أن يفتى به في هذه المسألة، هل الخلع طلاق أو الخلع فسخ، هل الخلع طلاق بائن أو الخلع فسخ، فالذي ينبغي أن يفتى به هو النظر إلى قاضي البلد ومفتي البلد حتى لا يتبلبل الناس. نعم.
قال رحمه الله.
وأما في الكويت الذي عليه القضاة والمفتون أنهم يعتبرون الفسخ طلقة بائنة. نعم.
قال رحمه الله صيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية، لأن الصريحة لا يحتاج، لأن الصريحة لا يحتاج إليها، وهي خلعت وفسخت وفاديت، لأنه ثبت للخلع عرف الاستعمال والفسخ حقيقة فيه، وورد القرآن بالافتداء.
الصيغ الصريحة في الخلع أو في الطلاق أو في النكاح لا تحتاج إلى نية لأنها صريحة. إذا متى نحتاج إلى النيات في النكاح والطلاق والخلع؟ إذا كانت الألفاظ غير صريحة. ما هي ألفاظ الخلع الصريحة؟ خلعت أو فسخت أو فاديت، أو خلعتك وفاديت وفسختك، أو فسخت عقدك أو فاديت، أو قولها خلعت نفسي وفسخت نفسي وفاديت نفسي، وقوله قبلت، ونحو ذلك. نعم.
والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك، باريتك وأبرأتك
وأبنتك. والكناية بيش باريتك؟ لا،
هي الآن المرأة للرجل
أبريتك. المرأة تقول ماشي. نعم.
لأنها تحتمل الخلع وغيره، فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية، لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية، وإلا يكون سؤال ولا بذل عوض، فلا بد منها، أي النية ممن أتى بكناية خلع كطلاق ونحوه، ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه، ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج، قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، رواه البخاري. وفي رواية فأمر ففارقها، ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره، وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر، قاله في الشرح. ويلغو شرط رجعة فيه دونه كالبيع بشرط فاسد، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، لأنه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعا، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد ولم يلحقها طلاقه المطلقة قبل الدخول. وحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت العدة لا يعرف له أصل.
إذن من ألفاظ الكنايات في الخلع قول المرأة أريتك وأبرأتك وأبنتك، وقول الرجل قبلت، أو قول الرجل أريتك وأبرأتك وأبنتك بنيته. ومعنى أريتك أي بمعنى أريتك يعني أبغضتك، وأبرأتك يعني إني بريء من كونك زوجا لي، وأبنتك أي إني منفصل عنك. فقوله قبلت هذه راجعة إلى الخلع بشرط النية، بشرط النية. وحينئذ ننتبه الآن، فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. إذا هي سألت الخلع وبذلت العوض فيصح بلا نية، لأن قرينة الحال مع الكناية تقوم مقام النية. فإن كانت الألفاظ من الكنايات فأيضا العوض قائم مقام القرينة والنية الدالة على أن مقصود المرأة الخلع وأن مقصود الرجل في قبوله العوض الخلع. فحينئذ لا بد أن ندرك أن هذه القرينة أقوى من الألفاظ وأقوى من النيات. ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق، أي بمعنى أن الخلع يصح بالألفاظ الفارسية والتركية والبربرية والإنجليزية وغيرها من الألفاظ الدالة على معاني الخلع الصريحة أو على معاني الخلع الكنايات، لأن لفظ الخلع غير متعبد فيه، كما أن لفظ الطلاق غير متعبد فيه، وإنما يرجع ذلك إلى الأعراف وإلى الأعراف اللغوية. هنا مسألة أخرى، وهي هل يقع على المعتدة من خلع طلاق أو لا؟ أولا، كم تعتد المرأة المختلعة؟ هذه مسألة مهمة. إن قلنا إن الخلع فسخ وليس بطلاق فهي تعتد بحيضة واحدة، تعتد بحيضة واحدة. وإن قلنا في الرواية الأخرى أن الخلع طلقة بائنة فهي تعتد بثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف المعروف في معنى العدة، هل هي بالحيضات أو بالأطهار. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الخلع فسخ، فحينئذ المختلعة تنتظر حيضة واحدة، فإذا طهرت من حيضتها فيجوز لها أن تتزوج. طيب، الآن طلبت الخلع وكانت في طهر، ثم انتظرت حتى تطهر من حيضتها ودخلت في الحيضة، وأثناء الحيضة هل يجوز للرجل الذي قبل الخلع أن يلحقها بطلاق؟ الجواب لا، لأنها خرجت من ذمته وأصبحت أجنبية، بدليل لو أنه أراد أن يرجعها لكان لابد من عقد جديد، على القولين، على قول من يرى الفسخ وعلى قول من يرى أنها بينونة. فحينئذ لابد أن ندرك أن المرأة المختلعة إذا قبل الزوج خلعها فحينئذ تعتد بحيضة واحدة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.